ودين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن نقل الشيخ الأنصاري قدس سره العبارات السبعة عن الأعلام، يتبين أن البحث في المعاطاة فيما لو قصد التمجيد لا فيما لو قصد الإباحة. ونرى أن الشيخ الأنصاري قدس سره في ذيل كل عبارة تقريبا يشير أنه إذن فيما لو قصد التمليك لا فيما لو قصد شنو الإباحة. وهذا كأنه رد على صاحب الجواهر الذي قال أن محل النزاع في المعاطاة هي التي قصد فيها الإباحة. أما في العبارات السابقة لم يعلق الشيخ الأنصاري على كلام المحقق الكركي، لم يعلق على كل العبارات أنها على خلاف ما اختاره الكركي، يعني أنها تفيد الإباحة، تفيد الإباحة للملكية المتزلزلة كما ادعى المحقق الكركي، إلا في عبارة واحدة أعتقد اللي عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف من علق قال إذن كلام الشيخ الطوسي يفيد الإباحة لا التمليك والملكية المتزلزلة التي يدعيها جامع المقاصد. الآن يريد أن يبدأ بمناقشة جامع المقاصد فيقول بعد أن نقلنا هذه العبارات السبعة نرى أنها ظاهرة بل بعضها نص كعبارة الشيخ الطوسي في الخلاف والسرائر والتذكرة، فإنها نص في أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملكية. فمن العجيب والغريب أن يذهب المحقق الكركي ويحمل كلام المشهور على إرادة الملكية المتزلزلة وأن المعاطاة تفيد التمليك المتزلزل، يقول هذا عجيب. ولذلك الشيخ أول مرة ينقل كلام الكركي، عبارة الكركي ينقلها، ثم بعد ذلك يبين ويناقش. أما عبارة المحقق الكركي ففيها أربع فقرات. الفقرة الأولى يقول فيها مشهور الفقهاء أن المعاطاة بيع ولذلك فهي تفيد التمليك، ولكن هناك فرق بين البيع القولي والبيع الفعلي، فإن البيع القولي يفيد تمليكا لازما ولذلك لا يجوز الرجوع، أما البيع الفعلي هو المعاطاة فتفيد تمليكا متزلزلا لذلك يجوز الرجوع. إذن المشهور حسب كلام الكرم المشهور هو القول بأن المعاطاة تفيد التمليك، خلافا للشيخ المفيد قدس سره الذي قال بأنها تفيد تمليكا لازما وليس متزلزلا، وخلافا للعلامة في كتابه النهاية الذي قال بأنها بيع فاسد وباطل، وإن كان قد تراجع عنه في كتبه الأخرى. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يحاول فيها المحقق الكرفي أن يستدل على مدعاه، وهو أن المعاطاة تفيد التمليك للإباحة، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول إطلاق قوله تعالى أحل الله البيع، فقال المعاطاة بيع وقد أحل الله البيع، فالمعاطاة محللة أي مشروعة. وإذا كانت مشروعة ومحللة أي يترتب عليها أثرها، وأثرها هو التمليك، لأن المتعاطيين قد فقدا التمليك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالمعافاة تجارة عن تراض فهي مشروعة، ونفس الكلام إذا كانت مشروعة يترتب عليه الأثر، والأثر هو حصول الملكية. هاي هي شنو الفقرة الثانية التي تكلم عنها المحقق الكرفي. ثم بعد ذلك تكلم في مناقشة حصول الملكية اللازمة، أن الملكية اللازمة تتحقق أو لا تتحقق. نحن قلنا المعافاة لحد الآن أثبتنا أنها شنو؟ أنها بيع، وأنها النقطة الثالثة وأنها تفيد الملكية، وفسرنا عبارات المشهور بأنهم يريدون ترتيب الملكية على المعطاء. فقد نسأل الشيء سؤالين المحقق الكرفي. السؤال الأول كيف فسرت عبارات القوم بمن؟ بالملكية وليس الإباحة. هم عبروا بالإباحة، لماذا فسرتها بمن؟ بالملكية. وثانيا لماذا قلت ملكية متزلزلة؟ لماذا لم تقل شنو؟ ملكية. أما الجواب عن السؤال الأول اللي هو لماذا فسرنا عبارات القوم بإرادة الملكية، يقول الكركي وذلك لأن إرادة مجرد الإباحة من كلماتهم متعذر. لماذا؟ أي لا يمكن أن نقول بأن المعاطاة تفيد شنو؟ الإباحة فقط وفقط دون الملكية، لدليلين. الدليل الأول أن المعاطاة يترتب عليها أثرها أو لا يترتب عليها. هذا السؤال، يعني بيع صحيح أو ليس بيع صحيح؟ اختاروا واحد منهم. إن قلتم هي بيع صحيح فالبيع الصحيح يترتب عليه أثره وهو الملكية. أما إذا قلتم لا يترتب عليها الأثر فستكون ماذا؟ ستكون بيعا فاسدا. وإذا كانت بيعا فاسدا فلا يترتب عليها شيء للملكية ولا جواز التصرف والإباحة. مقتضى كون المعاطاة بيعا فاسدا هو عدم ترتب أي أثر لا تترتب فيه ولا جواز التصرف الإباحي. وبما أنهم صرحوا جميعا بترتب الإباحة إذن المعاضاة بيع صحيح. إذن المعاضاة بيع صحيح. يعني نسوي شلون برهان الإن جواز التصرف معلول إلمن لحصول عقد صحيح معتبر شرعا. فإذا كانت المعاطاة عقدا فاسدا لما ترتب عليه لا الملكية ولا جواز التصرف. وبما أنه قد أفتوا بجواز التصرف فهذا يكشف عن أن مقصودهم شنو؟ أن الإباحة عقد صحيح يفيد التمليك. فنكتشف ببرهان الإن من الإفتاء بجواز التصرف أن الإباحة صحيحة وتفيد التمليك. ثانيا، لو كان المراد هو الإباحة فقط وفقط هذا ممتنع أن يترتب على المعاطاة، لأن كلامنا في المعاطاة التي قصد فيها التمليك. فإذا قلنا المتعاطيان قصدا التمليك وما ترتب على المعاطاة هو الإباحة فقط وفقط الإباحة بالمعنى الآخر، فهذا يلزم أن ما قصد لم يقع. ما قصد شنو؟ لم يقع. وما وقع له الإباحة لم يقصد، لأنهم لم يقصدوا الإباحة فهو ممكن. أما إذا قلت لماذا قلت بالملكية المتزلزلة إذا كانت المعاطاة بيعا صحيحا يفيد التمليك، فقل تفيد التمليك اللازم. أنت تقول العقد الفعلي كالعقد القولي، والعقد القولي يفيد الملكية اللازمة، فقل أن العقد الفعلي أيضا يفيد الملكية اللازمة. ليش فرقت البيانات؟ أجاب المحقق بأن هناك فرق بين الأقوال والأفعال، فإن الأقوال ظاهرة في المعنى وقد تكون صريحة في المعنى، أما الأفعال فهي صامتة مجملة، وبما أنها مجملة فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أصل الملكية. أما كونها ملكية لازمة أو غير لازمة هذا لا يمكن أن نثبته بالعقد الفعلي. بالعقد القولي نعم، لكن بالعقد الفعلي باعتبار أننا نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أصل ملكية. أما متزلزلة مو متزلزلة، لازمة مو لازمة، هذا أمر زائد، أمر مشكوك ليس متيقن. ولذلك نقول ملكية لكنها ليست لازمة. طبعا أيضا في طيات البحث تذكر دليل آخر على أن مراد المشهور هو الملكية، وقال المشهور على أن رجع الأصل الملكية. هذا دليل ذكره في طيات كلامه، أنا ما ذكرته في البداية أرجع له. قال المشهور قالوا بأن المعاطاة تفيد جواز التصرف، فإذا تلفت إحدى العينين أو كلا العينين لازم البيع، صارت ملكية لازم. يقول فلو كان مرادهم أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة فكيف بالتلف تحصل ملكية لازمة؟ فإن التلف لا يوجد ملكية، قبل التلف لا توجد ملكية، بمجرد حصول التلف كيف تحصل ملكية؟ نعم الصحيح شو نقول؟ قبل التلف توجد ملكية متزلزلة، نعبر عنها بالجائزة، يعني يجوز فسخها. بعد الثلث تكون ملكية لازم. فهذا مراد المشهور من الجواز قبل الثلث وعدم الجواز بعد الثلث. الجواز قبل الثلث يعني جواز الرجوع لأن الملكية متزلزلة، وبعد الثلث لا يجوز الرجوع لأن الملكية
لازم.
لماذا بعد الثلث تكون ملكية لازم وقبل الثلث ملكية متزلزلة؟ الجواب لأنه بعد ثلث أحد إحدى العينين، بل حتى جزء من إحدى العينين، فلا يجوز الإرجاع بل يحصل اللزوم. لماذا؟ لأنه يلزم تبعض الصفقة أو الصفقة، يلزم تبعض الصفقة أو الصفقة، وهذا يستلزم الضرر على الطرف الآخر. هذه العين أخذتها فتلف بعضها، بعدين أرجحها لك أقول لك أعطني ماله، هذا تبعيض للصفقة وضرر يقع على الطرف الثاني.
يستلزم اللزوم من جهة واحدة، يستلزم اللزوم من جهة واحدة، يعني على مسألة تبع أبو الصفقة ولزوم الضرر على الطرف الآخر.
إذا ذاك أخذ حقه طبعا بعد صحيح لزوم من طرف واحد، يعني ذاك يريد يتحمل تبع أبو الصفقة، يريد يتحمل الضرر، يقول أعطني العين ولا امتلف بعضها، نعم من حقي.
ما صار
طبعا
ممكن أن تكون
يعني أقرب يعني بني
على هذا الفرق
ما راح يصير الملكية لازمة من جهة العين التي سلفت من جهة المبيع يعني. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، يعني عدم ترتب الملكية على المعاطاه، بل صراحة بعضها صرحوا بأنه لا يترتب على المعاطاة وإنما يترتب عليه إباحة كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد. ومع ذلك كله، مع كل ذلك يعني الشيخ كان يتعجب، مع ذلك كله وهذه التصريحات والظهورات، فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد ينقل عبارة بالنبي كم فقرة؟ أربع فقرات الفقرة. إنهم يعني من؟ المشهور أرادوا بالإباحة في قولهم المعاطاة تفيد الإباحة، أرادوا الملك المتزلزل فقط. المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، يعني لا كانت بيع فيقطع الشفيد في التمليك، طبعا مع فرق بين العقد اللفظي القولي والفعلي، لكن لزوم هذا لا يوجد فيه لزوم. وإن لم تكن المعاطاة كالعقد اللفظي في اللزوم، فإن العقد اللفظي يفيد الملك اللازم، أما العقد الفعلي فيفيد الملكية المتزلزلة. يقول هذا هو رأي المشهور خلافا لظاهر عبارة المفيد الذي قال بأنها بيع لازم يدل على الملكية اللازمة، ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية. يا مصنف العلامة، طبعا ليش قال مصنف؟ قاعد يحكي في جامع المقاصد في شرح قواعد العلامة، جامع المقاصد في شرح القواعد، يقصد من المصنف والعلامة. وقد رجع عنه، يعني قد رجع المصنف عنه، يعني عن القول بالفساد في كتبه المتأخرة عنها، يعني عن النهاية. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة بني
حل الله
ما كنا خلينا
لا تكون
تجارة، وعندنا كم دليل ذكره؟ دليل هو الأول أعلى الله البيع، لكن هاي النسخة اللي عندي هي هاي المصححة، يعني نقرأ اللي موجود بالهامش. وقوله تعالى أحل الله البيع يتناولها، يتناول
المعاطاة،
يعني شو يقول؟ المعاطاة بيع، وأحل الله البيع فهي بيع محل المشروع، فيترتب عليه أثره وهو الملكية، لأنها بيع بالاتفاق حتى مع القائلين بفسادها، لأنهم يقولون هي بيع. طبعا هذا على القول بالأعم وليس على القول بالصحيح. وقوله تعالى أيضا يتناولها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالمعاطاة تجارة عن تراض. طبعا هذا قوله تعالى خبره عام إلا ما أخرجه الدليل، هاتان الآيتان عامتان تشملان المعاطاة بالأطلاق والعموم، طبعا إلا ما خرج بالدليل كالبيع الغرري وغيره، أما المعاطاة فلن تخرج بالدليل، فهي باقية على عموم العام وأطلاق المطلق. وما يوجد، هذه الفقرة الثانية، طبعا الفقرة الثانية هي الاستدلال، الآن جينا الفقرة الثالثة. وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به يعني بإفادة الإباحة عدم اللزوم، يريدون به يعني أنه في البداية توجد إباحة لكن بعد السلف شرح اللزوم، يقول شنو قصدهم بالإباحة أولا واللزوم بعد السلف؟ يقول يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر، يعني في أول الأمر قبل السلف، وبالذهاب والتلف يتحقق اللزوم. ما هو دليلك على هذا التفسير؟ يقول أولا لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين هو الملك، فإذا لم يحصل الملك فالمعاطاة إيش راح تصير؟ بيع صحيح لا فاسد؟ كان بيعا فاسدا. زين إذا كان بيعا فاسدا ولم يجوز التصرف، يعني لا ملكية ولا جواز التصرف، وكافة الأصحاب على خلافه، خلاف من؟
بعد الجواز،
خلاف الحكم بعدم الجواز، بل قالوا
بالجواز،
بالجواز. يعني ساحة تقول أنت، قول المعاطاة إذا لم تفيد المال فهي بيع فاسد، وإذا كانت فاسدة فهي لا تفيد حتى الإباحة، وبما أن العلماء أفتوا بالإباحة فهي شنو؟ فهي بيع صحيح، وإذا كانت بيع صحيح فهي تفيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ يعني شو يريد يقول؟ يقول إذا المعاطاة شو تفيدنا؟ إباحة فقط وما فاتت لنا تمليك، زين بعد السلف شلون راح تولد تمليك؟ هذا شيء عجيب، شلون تولد لنا تمليك؟ أن الإباحة المحضة إذا قلنا هي تترتب على المعاطاة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا كما قلتم في البداية، لا تفيد ملك، تفيد شنو فقط؟ إباحة، فكيف يتحقق الملك بعد السلف؟ فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر أو مال آخر في يده أو مال آخر، يعني إما مضاف ومضاف إليه وإما صفة وموصوف، يعني يريد يقول كيف يحصل الملك بمن؟ بالسلف، السلف ليس سببا للتمليك. سؤال، إذا كانت تفيد التمليك لماذا قلت متزلزل؟ ولماذا عبروا بالجواز؟ فكالبيع العادي بيع صحيح تفيد الملكية اللازمة. قال وإنما، هذا جواب لهذا الإشكال المقدر، وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول. لماذا؟ لأن القول يدل بالظهور أو النص، أما الأفعال فتحتاج إلى قرائن حالية ومقابلة، لأنها يعني الأفعال تدل بالقرائن. بهذا الشيء منعوا من لزوم العقد بها، لماذا؟ ما ذكرت لأن الأفعال ما زالت غير ظاهرة وغير صريحة فهي مجملة فنقتصر على القدر المتيقن وهو أفضل فيجوز التراد ما دام ممكنا وهذا هو مراد المشهور من الجواز يعني جواز التراد لا أنها تفيد من البداية جواز وليس تمليل ومع ثلاث إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم يعني أولا وبالذات ملكية متزلزلة بعد الثلاث لزوم لا أنه قبل الثلاث إباحة وبعد الثلاث ملكية لا بل قبل الثلاث وبعد الثلاث توجد ملكية ومع ثلاث إحدى العينين يمتنع التراث فيتحقق اللزوم ويكفي مو ثلاث عين كاملة ويكفي تلف بعض إحدى العينين إحدى العينين يتلف بعضها هذا يكفي للزوم لامتناع التراث في الباقي إذ هو موجب لتبعض الصفة ويوجب الضرر على الطرف الآخر انتهى
أجيب
هاي الأدلة يعني يبطل الآخر يبطل الرأي الآخر أنه أولا أبطل أصل الإباحة بأدلة ذكر أنه قصد الإباحة شلون صار تمليك ذكر الأدلة اللي ذكرناها زين إذا يفيد تمليك زين نجي في تمليك متزلزل لو لازم هم عبروا بالجواز ما زال عبروا بالجواز فنحمل عباراتهم على المتزلزل وهو جواز التراث بقرينة حصول الملكية قولهم أنه يحصل الملك واللزوم بعد الثلاث هذا يعني أن الملكية حاصلة بدون لزوم قبل الثلاث وبعد الثلاث يحصل اللزوم وإلا فالثلاث لا يوجد ملكية لكنها قرائن تعتبر على رأي المحقق الكركي ونحوه أكو عبارة ثانية للمحقق الكركي لكن أضاف فيها شيئين بتعليقتها على الأستاذ الشيء الأول يقول الإباحة على نوعين إباحة ابتدائية يعني ثبوت الإباحة ابتداء أنا بالبداية أبحت لك التصرف في الكتاب هذا نوع من الإباحة حتى في المباحات العامة في الماء والكلأ وغيره هذه إباحة ابتدائية من البداية هو الأمر مباح وهناك إباحة مترتبة على الملكية لأن من امتلك شيئا فالتصرف فيه مباح بالنسبة إليه من امتلك الكتاب فيباح له القراءة والكتابة والتعليق عليه وإلى آخر كل التصرفات فالإباحة إما ابتدائية وإما إباحة متصرفة ومترتبة على يقول ومراد المشهور من الإباحة هو الثاني مو الإباحة بالمعنى الأول مو الإباحة الابتدائية وإنما الإباحة المترتبة على الملكية فإذا انتفت الملكية انتفت هذه الإباحة وإذا وجدت الملكية وجدت هذه الإباحة هذا شنو؟ الفقرة الأولى اللي أضافها على هذا الكلام الشيء اللي أضافه قال هناك بعض الآثار لا تثبت إلا بعد التملك بعض الآثار خاصة بالتملك ولا تثبت بالإباحة البسيطة يضربوا لها مثال يقولون كوطئ الجارية فإن وطئ الجارية فرع تملكها ولا يجوز ذلك بمجرد الإباحة ما عندنا إباحة ابتدائية في وطئها بل إباحة تمليكية يعني بعد أن امتلكها يجوز له التصرف فيها ما شاء وبما أنهم أفتوا بجواز الوطئ الجارية التي وقعت طرفا في المعاطاة هذا يعني حصول الملكية وعدم حصول الملكية يقول نعم بعض العلماء منعوا ذلك كالشيخ الطوسي والشهيد الظاهر قالوا لا وضع الجارية المعاطاتية لا يجوز يقول هذا غريب منهم ومن منع فقد أغرب، هذا كلامه صحيح، بل مشهور العلماء قالوا بالجواز، وهذا الجواز مختص بحاله في حال حصول الملكية، إذا المعاطاة في الملكية فقط. ونحوه يعني نحو كلامه الأول المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، طبعا الذي حكى عنه زاد صاحب مساح الكلام، وزاد فيه زاد على هذا الكلام السابق أمرين. الأمر الأول أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، وليس الإباحة الابتدائية. فإن حصل مقصودهما، مقصود المتعاطيين وهو الإباحة المترتبة على الملكية، فشو نقول؟ ما قصد وقع وما وقع قصد. أما إذا ترتبت الإباحة الابتدائية أصلا ماكو ملكية، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإن حصل مقصود المتعاطيين وهو الإباحة المترتبة على الملكية ثبت ما قلنا، وهو أن الإباحة المعاطاة تفيد الملكية، وإلا يعني لو لم يحصل مقصود المتعاطيين وهو الإباحة المترتبة على الملكية لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية. ليه؟ لأن الذي يترتب هو الإباحة الابتدائية، فالإباحة الابتدائية لم تقصد، فما قصد اللي هو الإباحة المترتبة على الملك لم يقع، وما وقع الإباحة الابتدائية لم يقصد، فيكون البيع فاسدا، العقد فاسدا، فلا تحصل لا إباحة ابتدائية ولا ملكية، بل يتعين الحكم بالفساد. إذ المقصود يا هو المقصود الإباحة المترتبة على الملك غير واقع، لأنهم حكموا بنا بالإباحة المجردة، فلو وقع غيره الإباحة الابتدائية لوقع بغير قصد، يعني ما وقع لم يقصد وهو باطل، فلا تترتب أي إباحة. وبما أنهم أتوا بالإباحة فالمقصود يا إباحة الإباحة الثانية المترتبة على الملكية. بعدين جسر هاي الفقرة الثانية اللي أضافها، قال بعض الآثار المتوقفة على الملكية نرتبها على المعاطاة. أنا ضربت لك قلت لك توضع الجاري، وكذلك الدماء. لو اشتريت شيئا، لو اشتريت كتابا بالمعاطاة فنما ذلك الكتاب فصار كبيرا، يمكن؟ لا، مثلا يشتري حيوانا أجلكم الله فأولد حيوانا، فهذا النماء إلنا للمشتري له للبائع. إن قلنا مجرد إباحة فالنماء لصاحب العلم، وإن قلنا تمليك فللمشتري بعقد المعاطاة. وبما أنه أفتوا، بما أنهم أفتوا بأن النماء للمشتري، فإذا نفهم وعليه يتفرع النماء، يعني على القول بأن الإباحة المقصودة هي الإباحة بعد التمليك يتفرع النماء فيكون ملكا للمشتري. وكذلك وجواز وطء الجارية.
جواز وطء الجارية ما يجوز
بالإباحة؟ لا لا، ذاك التحليل حيتام. ومن منع من منع من كون النماء للمشتري ومنع من جواز وطء الجارية فقد أغرب، يعني شنو فقد أغرب؟ مو تقرأها فقد أعزل، يعني مو أعزل هو، لا، فقد أغرب يعني شنو؟ أي أتى بشيء غريب. والذي يقوى في الناس يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.